بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوم به خالصا لوجهك يا رب العالمين، ولا تجعل لغيرك حظا ولا نصيبا يا كريم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك لقراءة هذا الجزء المبارك للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو جزء بر الوالدين. وهذا كتاب مبارك لإمام عظيم من أئمة الإسلام، إمامنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث. وأظن أنه ليس ثم مسلم إلا ويعرف الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ذاك الرجل الذي وضع الله له القبول في الأرض، وكان كتابه أصح كتاب على وجه الأرض، كان كتابه أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ ليس تحت أديم السماء كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. والبخاري رحمه الله تعالى له كتب كثيرة كما تعلمون، له كتاب التاريخ الكبير، ذاك الكتاب الأعجوبة الذي أخذه شيخه الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، فدخل به على أحد الأمراء وقال: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ ثم أطلعه ذاك الكتاب، كتاب التاريخ الكبير، الذي ضمن فيه تراجم أهل العلم من زمن الصحابة إلى زمن شيوخه، يعني كل من روي عنه العلم من الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم تابع الأتباع، ثم تلاميذهم وهم طبقة الشيوخ البخاري. وقد ألف البخاري ذاك الكتاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، يعني في أواسط الشهر، لأنه كان فقيرا ليس عنده مال، فكان يسكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب العلم في النهار ولا يجد وقتا للتأليف، فيؤلف في الليل. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مضاء ولم تكن فيه مصابيح، فكان يكتب في الليالي المقمرة على ضوء القمر، حتى ألف هذا الكتاب الموسوعي الضخم الذي هو التاريخ الكبير، جمع فيه تراجم آلاف من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. ويقول: ما من رجل وضعته في كتاب التاريخ إلا وله قصة، لكني كرهت أن يطول الكتاب، يعني كرهت أن يتسع. والكتاب كما تعلمون مطبوع في 9 مجلدات، والعجب أنه ألف هذا الكتاب وهو ابن 17 سنة، ألف هذا الكتاب وهو ابن 17 سنة، 17 سنة، وألف ذاك الكتاب الموسوعي رحمة الله على البخاري رحمه الله تعالى، ذاك الأعجوبة الذي بارك الله فيه. والله عز وجل ينفع الولد بصلاح أبويه، وكل من ترجم له ذكروا صلاح أبيه، مع أنه ما أدرك أباه، توفي أبوه وهو طفل صغير، ما أدرك أباه إسماعيل ابن إبراهيم البخاري. جده بردزبة كان مجوسيا، والمغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي أمير بخارة، ولذلك ينسب إلى الجعفيين اليمانيين نسبة ولاء إسلام لا ولاء رق، إذ أنه لم يضرب عليهم الرق أبدا. ووالده كان من الصالحين كما يقول هو حين ترجم لأبيه، كان من الصالحين وله عناية بالعلم. وكان البخاري قد عمي وهو طفل، كان قد عمي وهو طفل، فكانت أمه تدعو له كثيرا. وفي ليلة رأت الخليل إبراهيم، رأت الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا، يقول لها: يا هذه، إن الله استجاب دعائك ورد بصر ابنك ببركة دعائك له. فقامت فزعة وذهبت وأيقظت ولدها، وإذا بها تراه قد أعاد الله له نور بصره، فأبصر رحمه الله تعالى حتى لا لقي الله. البخاري رحمه الله كما قلنا له كتب كثيرة، من الكتب التي هي مطبوعة الآن كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط وكذا الصغير له، وكذا كتاب الأدب المفرد وهو من أجل كتبه. كتاب الأدب المفرد يسمى بالمفرد ليميز عن كتاب الأدب في صحيح البخاري، وله أجزاء حديثية كثيرة، منها كتاب القراءة خلف الإمام وكتاب رفع اليدين في الصلاة، كلها أجزاء حديثية. ومن أجل كتبه كتاب في العقيدة مهم جدا، سبق أن قرأناه في هذا المكان، وهو كتاب خلق أفعال العباد، وهو من أجل كتب العقيدة المسندة القديمة للسلف، وفيها تقرير عقيدة السلف. ومن أراد النجاة في الدنيا والآخرة فليتمسك بالعقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليها سلف هذه الأمة، ومنهم الإمام البخاري إذ قرر هذه العقيدة في كتابه خلق أفعال العباد، وكذا في صحيحه في جملة من الكتب ككتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. من هذه الأجزاء الحديثية هذا الجزء، وهو جزء بر الوالدين. جزء بر الوالدين هذا الكتاب بقي حبيس الرفوف أكثر من 1000 سنة. البخاري ميت سنة كم؟ 256، وإحنا الآن سنة كم؟ 1436. يعني الكتاب له أكثر من 1000 سنة هو حبيس المكتبات العامة، بل كان في عداد المفقود، إذ كان العلماء يقولون بر الوالدين جزء حديثي للبخاري مفقود لا وجود له، هكذا كانوا يقولون. ثم وجدت نسخته الخطية في مكتبة السيد عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 82 و300 وألف، شيخ مشايخنا ذلك العالم الرحالة الإمام العظيم، وجدت نسخه الخطية، وكان قد أقرأها وأسمعها ورواها، وخطه موجود على النسخة الخطية التي وجدت في مكتبته التي آلت إلى الخزانة الملكية في المغرب. آلت المكتبة إلى الخزانة الملكية ووجدت النسخة في الخزانة الملكية في المغرب، وأذن الله لهذا الكتاب أن يرى النور ويطبع في هذا العام، عام 1435، يعني العام المنصرم 35، نحن في أول 36. فطبع الطبعة الأولى قبيل رمضان، ووصل إلى المدينة بعد رمضان، ونفد مباشرة. ثم كانت الطبعة الثانية في وقت الحج. الله سبحانه وتعالى إذا تقبل من عبد عملا بارك فيه، والله عز وجل لعله علم صدق نية الرجل، أقصد الإمام البخاري وهذا الظن فيه، وعلم صدق نية راويه، إذ أن راويه أبا بكر محمد بن أحمد بن الدلوية هو من أصغر طلاب البخاري، وعمر بعده زهاء 70 سنة أو أكثر، ولا يعرف له كثير رواية، وما عرف إلا برواية هذا الجزء، وعامة أهل العلم رووا هذا الجزء من طريق ابن الدلوية الحافظ ابن حجر كما في المجمع المؤسس، وكذا في كتابه المعجم المفهرس روى الجزء من طريق ابن دلوية، وكذا العلائي رحمه الله تعالى في ثبته، وغيره من أهل العلم كالروداني صاحب صلة الخلف، كل هؤلاء الأئمة الكبار، وكذا الذهبي رحمه الله تعالى وغيرهم، كلهم رووا هذا الكتاب من طريق ابن دلوية. والله عز وجل كأنه أراد أن يخص هذا التلميذ الصغير من تلاميذ البخاري بهذا الجزء، وكما قلنا هذا الجزء بعد الحافظ ابن حجر بزمن قليل إلى زمن الروداني، والروداني كما تعلمون من علماء القرن 12 الهجري، بعدها انقطع إسناد هذا الكتاب، وما عرف له وجود حتى أحياه الله في هذه الأيام، فطبع طبعتين إلى الآن، هذه الطبعة الكتانية والطبعة في مصر كما رأيت صورتها، ولعل بعضكم يحملها بين يديه. بعضكم استشكل وأرسل لي يسأل، يقول ما الفائدة من قراءة هذا الكتاب إذا كان إسناده منقطع بالسماع، وهل أنت قرأت هذا الكتاب حتى ترويه لغيرك؟ هكذا أحدهم أرسل لي، وقلت ستجد الجواب في المجلس إن شاء الله. والجواب على هذا من شقين. الشق الأول أما الكتاب إسناده متصل بالإجازة هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وكل من له اشتغال بصناعة الرواية يعرف هذا، واطلاع قليل لثبت الحافظ بن حجر العسقلاني، وله ثبتين، ثبت رتبه على الشيوخ وهو المعجم، رتبه على الشيوخ وهو المجمع المؤسس، وقد طبع في 4 مجلدات رتبه على الشيوخ، وآخر رتبه على الكتب وهو المعجم المفهرس، وهو مطبوع أيضا في مجلد واحد. أقل اطلاعة عليه سيعلم أن الكتاب متصل الإسناد، وكذا كتاب صلة الخلف بأسانيد السلف للروداني. فالكتاب يروى بالإجازة، نعم انقطع إسناده بالسماع، لكن جرت عادة السلف أن الكتاب إذا انقطع إسناده بالسماع واتصل بالإجازة يحيون سماعه، وهذا فعله الحفاظ. فالحافظ ابن حجر كم من كتاب أحيا سنده بعد أن انقطع بالسماع فأسمعه هو ووصل سنده، وكذا فعل من المتأخرين، وكذا فعل من المتأخرين عبد الله بن سالم البصري محدث مكة، وكذا السيد الشريف محمد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس. فكم من كتاب كان قد انقطع إسماعه فأسمعه، هذه نقطة. والنقطة الثانية أن الله عز وجل أكرم العبد الفقير بسماع هذا الكتاب على جماعة من المشايخ، وبعضكم حضر معي، فسبق أن سمعنا هذا الكتاب وقرأناه على 4 من المسندين في وقف البركة في مجلس الدارمي لو تذكرون قبل رمضان، بعضكم حضر معنا هذا، وقرأنا هذا الكتاب على 4 من المسندين، ثم قرأناه على جملة من المشايخ غير أولئك الأربعة، فأكرمني الله قرأته على شيخنا الشيخ رحمة الله، وكذا قرأناه على ابن من كانت النسخة في حوزته وكان يقرئ من خلال النسخة الخطية، وهو السيد عبد الحي ابنه شيخنا السيد عبد الرحمن، السيد عبد الرحمن ابن عبد الحي الكتاني المولود 38 و300 وألف، يعني كم عمره الآن؟ 97 سنة، 97 98، يعني على سنة مختلفين ما نختلف. فقرأناه على السيد عبد الرحمن ابن عبد الحي الكتاني وهو عن والده بالإسناد المذكور في النسخة، وبالتالي الإشكال مرتفع إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا رسول الله. بر الوالدين، لا شك يا إخوان أن أعظم إنسان له حق عليك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هما والداك، سبب وجودك في الدنيا، إذ أنه لولا الله ثم والداك لكنت عدما، ما كنت موجودا أنت. صحيح الله هو الخالق، لكن الله عز وجل جعل والداك سببا لوجودك، لذا كل خير أنت فيه لوالديك فضل عليك. ولذلك قرن الله عز وجل فضلهما، قرن حقهما بحقه هو، وقرن برهما بتوحيده هو، فقال جل الله وعز الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. إذن قرن إحسانهما بتوحيده. إذن أعظم ما يتقرب إلى الله بعد أداء ما افترض عليك يا عبد الله واجتناب ما نهاك عنه بر والديك. لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء بعد أداء الفرائض واجتناب المحرمات، لن تتقرب إلى الله بشيء أعظم من برك لوالديك، هما سبب وجودك، هما لهما الفضل في كل خير أنت فيه. شوف فنجان القهوة هذه التي تشربها وتلتذ بها، تذكر أن لوالديك فضل عليك فيه، إذ أنه لولا الله ثم والداك ما شربت هذا الفنجان من القهوة، صحيح ولا لا؟ هذه التمرة التي تضعها في فيك، لولا الله ثم والداك لكنت عدما، ولو كنت عدما ما تلذذت بهذه التمرة. إذن هذه اللذة التي تجدها في فيك وأنت تأكل هذه اللقمة، تذكر أن لأمك فضل عليك، تذكر أن لأبيك فضل عليك. كوب الماء الذي تشربه لما تلتذ وأنت عطشان في قمة الحر تشرب هذا الماء، تذكر أن لأبيك فضل عليك ولأمك فضل عليك. حين تلتذ بالمأكل بالمشرب بالمنام، تلتذ بالنوم وأنت متعب، تذكر أنه لولا الله ثم أبواك لما تلذذت بهذا النوم الذي تتلذذ به. إذن هما صاحب فضل عظيم عليك. ولذلك قرن الله طاعتهما برهما بتوحيده، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأمرك أن تكون ذليلا كالبساط، هذا البساط الذي تدوسه بقدمك تكون بين يدي أبويك هكذا. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن تكون ذليل تخفض لهما. ولذلك كان السلف يرون إحداد البصر في وجه الوالد أو الوالدة من العقوق. يعني إذا نظرت بحدة نظر وبصر إلى وجه أبيك اعلم أنك عاق، وكذا إذا فعلت ذلك مع أمك اعلم أنك عاق. إذا رفعت صوتك على صوت أبيك حتى ولو كنت تتحدث معه حديثا عاديا بلا غضب، لكن إن ارتفع صوتك على صوت أبيك عده أهل العلم من العقوق، وكذا إذا ارتفع صوتك على صوت أمك. ينبغي في محادثتك لأبويك أن يكون صوتك أخفض من صوتك من صوت أبويك من صوت أبيك أو أمك. لو كان الله يعلم أن ثم كلمة تؤذي الوالدين أقل من أف لنها، ماذا قال الله؟ قال: ولا تقل لهما أف. ما معنى أف؟ يعني إظهار التأفف التضجر. يعني لو أمرك أبوك بأمر أو أمرتك أمك قالت: يا ولدي افعل لي كذا، فقلت: طيب يا أمي حاضر سمعا وطاعة، اعلم أنك قد أصبحت عاقا لأمك، قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب مع أنك أطعتها وفعلت ما أمرتك به، لكنك أظهرت التضجر والتأفف من أمرها، أظهرت أنك منزعج من أمرها. يعني أنت بتنفذ الأمر وأنت غير راضي وأنت منزعج، إظهار التأفف عقوق. ولذلك قال الله: ولا تقل لهما أف، ولو كانت ثم كلمة تؤذي الوالدين أقل من أف لنهى عنها، لنهى عنها. ولذلك أخي الكريم إياك أن تكون عاقا لوالديك. لما جاء من جاء إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال: جئت أبايعك على الإسلام والهجرة، فسأله: هل له من أبوين؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. جاءه رجل من اليمن قال: يا رسول الله جئت أبايعك على الإسلام والهجرة، قال: تريد الجنة؟ قال: نعم. سأله قبله قال: ألك من أبوين؟ قال: لي أم. قال: تريد الجنة؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم. هذا جاء لما؟ ليصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم مرتبة بشرية على الإطلاق بعد النبوة، أعظم شرف بشري بعد النبوة هو شرف صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعرفون شرف أعظم من شرف الصحابة يا إخوان؟ ما في هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أناس أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ومع ذلك هذا الرجل جاء من اليمن، ليش؟ يريد أن ينال أعظم شرف يناله إنسان بعد شرف النبوة، وهو شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ليصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ليهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجرة قبل فتح مكة كانت واجبة. جاء ليجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جئت أبايعك على الإسلام والهجرة، أبايعك على الإسلام والهجرة. ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه على صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها برك بأبويك أفضل من أن تذهب وتصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه منزلة أعظم منزلة. لما؟ لأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست واجبة بعد سقوط، بعد نسخ الهجرة إليه. لما فتحت مكة قال: لا هجرة بعد الفتح. صار الذي يسلم ليس واجبا أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من إنسان أسلم وبقي في ديرته، لكن بر والديه واجب فرض، أليس كذلك؟ ولذلك لو أن أمك دعتك أو أباك دعاك وأنت في طاعة متنفل بها، وجب عليك أن تترك النافلة وأن تجيب أبويك. لو كنت تصلي، لو كنت تقوم من الليل، لو أنت تصلي فنادتك أمك قالت: يا فلان، وجب عليك أن تخرج من صلاتك وأن تجيبها، إلا إذا علمت أنها لن تغضب إذا أكملت صلاتك، تكمل صلاتك سريعا وتجيب. لكن إن كنت تعلم أنها تريدك أخرج من صلاتك وأجب. وكلكم يعلم تلك القصة التي قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وهي قصة جريج. كان في صومعته وهو راهب من رهبان بني إسرائيل، فجاءته أمه، صعدت إلى صومعته تريد أن تزور ابنها، جاءت من القرية إلى الصومعة فوق الجبل، فجاءت وهو يصلي، صادف الوقت أنه قائم يصلي، فقالت يا جريج. فقال يا ربي أمي وصلاتي، يعني هل أستمر في صلاتي أو أجيب أمي؟ فمضى في صلاته. فعادت أمه، جاءت مرة أخرى ووافق أنه كان يصلي، فقالت يا جريج. قال أمي وصلاتي، يا ربي أمي وصلاتي، فمضى في صلاته. ثم جاءت الثالثة، قالت يا جريج. قال أمي وصلاتي يا ربي، مضى في صلاتي. فغضبت، قالت يا ربي لا تمته حتى تريه وجه المومسات، وفي لفظ قالت لا تمته حتى يرى وجه المياميس. والقصة تعرفونها، ولذلك يقول أهل العلم لو قالت لا تمته حتى يزني لزنا. ولذلك يقول أهل العلم، اسمعوا لهذه الكلمة يا إخوان، اسمعوا لهذه الكلمة، يقول أهل العلم دعاء الوالدين مستجاب على الولد وإن كانا ظالمين. دعاء الوالد على ولده مستجاب وإن كانا ظالمين. من أين أخذوا هذا الكلام؟ أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم. ومن ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعاء الوالد على ولده، فاحذر أن يدعو عليك أبوك أو تدعو عليك أمك، ما تدري قد يكون الوقت وقت استجابة الدعاء والسماء مفتحة الأبواب، فترفع هذه الدعوة ولا تجد من يمنعها دون الله عز وجل فتهلك. فاحذر دعاء أبويك. أعتذر عن الإطالة، نبدأ بالكتاب لأننا نحاول إن شاء الله أننا ننتهي منه خلال ساعة. الكتاب ما هو كبير، حوالي 75 حديث، والجزء هذا البخاري سماه بر الوالدين من باب التغليب. للعلماء في هذه المسألة قولين، القول الأول قالوا أنه سمي بر الوالدين من باب التغليب لأن ليس كل الأحاديث والآثار في بر الوالدين، وذكر جملة من أحاديث بر الوالدين وأتبع ذلك بأحاديث في صلة الرحم، وصلة الرحم لها تعلق ببر الوالدين، ثم أتبع ذلك بأحاديث وآثار في الفتن والتحذير منها، ثم ذكر نصوصا لا تعلق لها بهذه الأبواب، فقالوا سماه بر الوالدين من باب التغليب. وبعضهم قال ليس من باب التغليب لكن من باب فطنته وذكائه، إذ أنها كلها حتى التي لا يظهر فيها تعلق في بر الوالدين لها تعلق خفي بالباب، كما فعل في الصحيح. ففي الصحيح أحيانا يعقد بابا يذكر ترجمة ويورد حديثا ظاهر الحال أنه لا مناسبة بين الحديث والباب، وتجد الشراح يتعبون حتى يصلوا إلى مقصد البخاري، فتجد أن البخاري قصد أمرا خفيا جدا جدا له تعلق بين الحديث والباب. فللعلماء قولين، القول الأول قالوا الأحاديث لا ترابط بينها، وسماه بر الوالدين من باب التغليب لأنه ذكر أحاديث كثيرة ليس فيها ذكر لا لبر الوالدين ولا حتى لصلة الرحم، ذكر أحاديث في بر الوالدين وأخرى في صلة الرحم وأخرى في الفتن وأخرى عامة، بل بعضها آثار من الموقوفات والمقاطيع، فقالوا هذا من باب التغليب. وبعضهم قال لا، بينها صلة خفية والله أعلم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، أخبرنا بهذا الكتاب وهو جزء بر الوالدين السيد عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني قراءة عليه لكامل الجزء، وأن أسمع والده السيد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني عن عبد الله بن درويش الركابي السكري الدمشقي، حاو أنبأنا شيخنا الشيخ عبد القادر بن كرامة الله البخاري الرابغي المولود سنة 27 و300 وألف، والمتوفى سنة 20 و400 وألف في مدينة رابغ، وكذا الشيخ محمد علي المراد الحموي ثم المدني، كلاهما عن عبد القادر بن توفيق شلبي الطرابلسي ثم المدني مفتي الحنفية بالمدينة في القرن المنصرم، عن عبد الله بن درويش السكري الدمشقي عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري الدمشقي، حاوى أنبأنا السيد محمد المنتصر الكتاني ومحمد إسماعيل النحلاوي كلاهما عن السيد محمد بدر الدين الحسني عن والده السيد يوسف الحسني المغربي، وعبد القادر الخطيب كلاهما عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري الدمشقي عن محمد عن مصطفى الرحمتي عن صالح الجنيني الدمشقي عن محمد بن سليمان الروداني المغربي ثم المكي. ومحمد بن سليمان الروداني تعرفونه فقيه مالكي من علماء المغرب، وهو الذي نقل إسناد الموطأ برواية يحيى متصلا من المغرب إلى المشرق، وكان فقيها عالما محدثا فلكيا، وله بعض الاختراعات الحديثة، وله تلسكوب فلكي كان يراقب به النجوم في مكة، وهو صاحب كتاب صلة الخلف بأسانيد السلف. نعم. ها، وأخبرنا قراءة عليه لكامل الجزء في مجلس واحد وأنا أسمع شيخنا ثناء الله بن عيسى خان المدني الباكستاني عن عبد الله الروبري عن عبد الجبار الغزنوي عن السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي. ها، وأخبرنا قراءة عليه لكامل الجزء الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي المكي عن والده عبد الحق الهاشمي العمري عن أبي سعيد محمد حسين البتالوي عن السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي. حاوى أخبرنا قراءة عليه لكامل الجزء وأنا أسمع الشيخ ظهير الدين المبارك فوري حين قدم إلينا المدينة زائرا، كما أنبأنا المشايخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي وعبيد الله الرحماني المبارك فوري كلهم عن عبد الرحمن المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي عن السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن والده الشيخ ولي الله الدهلوي. حاوى قرأته كاملا على شيخنا الشيخ رحمة الله بن عبد الغني الأركاني ثم المدني عن السيد حسين أحمد الحسيني المدني عن شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن أحمد علي السهرنفوري عن محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي عن والده أحمد بن عبد الرحيم العمري، إذ أنه من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهير بالشاه ولي الله الدهلوي عن محمد وفد الله المكي عن والده محمد بن سليمان الروداني عن الأجهوري عن النور القرافي عن قريش البصير العثماني المقرئ المعمر عن الإمام الحجة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري المقرئ صاحب النشر والطيبة عن العز بن جماعة عن أحمد بن هبة الله بن عساكر عن زينب ابنتي عبد الرحمن الشعري. حاوى أخبرنا قراءة عليه لكامل الجزء وأنا أسمع السيد مصطفى القديمي اليمني عن والده عن محمد بن عبد القادر القديمي. حاوى أخبرنا قراءة لكامل الجزء عليه وأنا أسمع السيد علي بن صغير بن علي بن حسن زوبر الأهدل عن والده عن محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الباري الأهدل عن جده وهو والقديمي عن الوجيه عبد الرحمن بن سليمان الأهدل عن عبد الله بن سليمان الجرهزي عن يحيى بن عمر الأهدل عن حسن العجيمي وعبد الله بن سالم البصري كلاهما عن الشمس البابلي عن سالم السنهوري عن النجم محمد بن أحمد الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي ثم القاهري عن شيخه الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الإمام العراقي عن صلاح الدين العلائي قال، يعني في ثبته، كتاب بر الوالدين للبخاري في جزء لطيف قرأته على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء الصالحي. وأخبرنا عن أبي الحسن علي بن يوسف الصوري سماعا عليه قال أخبرتنا أم المؤيد زينب ابنة عبد الرحمن الشعري قالت أخبرنا أبو حفص عمر وأخته عائشة ابناء أحمد بن منصور الصفار. حاوى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه المعجم المفهرس للحافظ ابن حجر قال فيه كتاب بر الوالدين قرأته على أبي الحسن علي بن محمد بن أبي المجد بالقاهرة وعلى أم الحسن فاطمة بنت المنجى بدمشق كلاهما عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الهيجاء ابن أبي الهيجاء ابن الزرات قال أخبرنا علي بن يوسف الصوري قال قرئ على زينب بنت عبد الرحمن الشعري وأنا أسمع قالت أخبرنا عمر وعائشة ابن أحمد بن منصور الصفار قال عمر أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف وقالت عائشة أخبرنا محمد بن إسماعيل التفليسي قال أخبرنا أبو علي حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلوية قال أخبرنا الإمام الحجة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن فلو استزدته لزادني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جعل بعد الصلاة جعل بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ثم قال البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا وليد قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال أخبرنا صاحب هذه الدار يعني دار ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله قال حدثنا أبو نعيم يعني الفضل من دكين. قال حدثنا المسعودي قال حدثني ابن العيزاري عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم سكت ولو استزدته لزادني. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أو قال أفضل العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. قال حدثني قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العمل الصلاة لوقتها والجهاد في سبيل الله. قال البخاري ورواه عبيد المكتب عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. قال ولو استزدته لزادني. قال حدثنا أبو النعمان وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طبعا المحقق تصرف من كيسه فوضع عناوين بين معقوفتين وليته ما فعل، وقد نبهناه بعد الطبعة الأولى قلنا له لا تضيف في الكتاب شيئا من كيسك، اترك كتاب البخاري على ما هو عليه لا تضيف. ومع ذلك في الطبعة الثانية أبقى الأمر كما هو عليه، جعل بين معقوفتين أبواب. قال باب يبر الوالد المشرك ما لم يأمر بمعصية، هذا ليس من عند البخاري، هذه العناوين التي بين المعقوفات هذا من كيس المحقق ولا حق له في ذلك، والأصل أن يترك كتاب البخاري كما هو دون تصرف. قال حدثنا محمد بن عمر بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله عز وجل، حلفت أمي أن لا تأكل ولا تشرب حتى تفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ذلك لأن سعد رضي الله عنه كان من أبر الناس بوالدته، والده كان متوفى توفي في الشرك، وأمه حين أسلم وكانت تعلم شدة بره بها فأرادت أن تضغط عليه من ذا الجانب، فقالت والله لا أكل ولا أشرب ولا أستظل ولا أستظل حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أموت فتعيرك العرب بي. فجلست في الشمس صارت ما تستظل ولا تأكل ولا تشرب، وأخذت في ذلك أياما حتى صار الناس يؤنبونه ويقرعونه وهو يمر بها ويرفق بها ويطلب منها أن تأكل وتشرب، فتاب فقال لها والله يا أم لو كانت لك ألف نفس، ليست نفسا واحدة، لو كانت لك ألف نفس وخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي إن شئت أو ذري. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، أكلت وشربت وعاشت بعد ذلك، لكن نزلت في سعد هذه الآيات الأربع. قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله، حلفت أمي أن لا تأكل ولا تشرب حتى تفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والثانية أني كنت أخذت سيفا فأعجبني، يعني في غزوة بدر قبل نزول آية الأنفال، فقلت يا رسول الله هب لي هذا. قال فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة أني كنت مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ قال لا. فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعد جائزا. هذا كان في حجة الوداع، لأن سعدا لم تكن له إلا ابنة واحدة، ما كان له أبناء ذكور، كان له ابنة واحدة، فأشرف على الموت رضي الله عنه، مرض مرضا شديدا حتى خاف على نفسه الموت، فقال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال بالثلثين؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، وفي لفظ قال كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم رزقه الله عشرا من البنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشرا من البنين من الذكور رضي الله عنه. نعم. قال والرابعة أني شربت الخمر، يعني قبل أن تحرم، مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى تحريم الخمر، ولذلك كان رضي الله عنه مهشم الأنف، كان مكسور الأنف رضي الله عنه من أثر تلك الضربة التي ضربها قبل تحريم الخمر. قال حدثنا علي بن عبد الله يعني المديني قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بالصحبة؟ قال أمك. قال ثم ما؟ قال ثم أمك. أو قال أمك. قال ثم ما؟ قال ثم أمك. قال ثم ما؟ قال أباك. قال فيرون أن لأمك الثلثين ولأبيك الثلث، وهو كذلك، إذا تعارضا فالأم أولى من بالطاعة من الأب، إذا تعارضا فالأم أولى بالطاعة من الأب، لها ثلثي الحق وله ثلث الحق، وحق الأم مقدم على حق الأب. وحق الوالدين يا أخوان لا ينقطع بموتهما، يعني لا تظن أن موت الأب انتهى برك، إذا ماتت الأم انتهى برها، لا، البر لا ينقطع حتى تموت أنت. فقد تكون بارا بوالديك في حياتهما، عاقا لهما بعد وفاتهما، ولذلك من حقهما أن تدعو لهما بعد الموت، وهو دليل صلاحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. ما قال أو ولد يدعو له. إذن دعاؤك لوالديك دليل صلاحك. نعم. قيل لسفيان: للأم الثلثان في الحديث؟ قال: نعم، هكذا يقول سفيان. قال: نعم، سمعته من ابن شبرمة يحدث عن عمارة قبل أن أراه، فسألت عمارة فجاء به. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي عنه قال: قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: ولمن الوصية بالأم أكثر؟ الغنم بالغرم، أبوك حملك على خفة ووضعك بلذة، وأمك حملتك كرها ووضعتك كرها، أولى. الرجل يحمل أولاده ولا يشعر بهم، صحيح، وإذا وضع ابنه في رحم امرأته يضعه لذة، وهي تحمله كما قال الله: حملته أمه كرها ووضعته كرها. ثم ترى تعاين الموت، وكان الفقهاء قديما قبل تطور الطب ينصون في كتب الفقه أنها إذا دخلت في الشهر السادس من الحمل لا تجوز وصيتها فيما فوق الثلث، لأنها وقعت في مرض مخوف، يعني هي مظنة الموت، لأن أكثر الحريم كانوا يموتوا. يعني لاحظ الآن، الطفل إذا جاء معترض أو جاء بالمقعدة، إيش يسولوا في المستشفى؟ إيش يسولها؟ قيصرية. إذن كل عملية قيصرية في ذا الزمان، امرأة كانت تموت قبل القيصرية، كل عملية قيصرية في هذا الزمان امرأة كانت تموت، لأن الطفل إذا جاء طبيعي سلمت بإذن الله عز وجل، لكن لو جاء معترض، وهذا كثير، ليس لها إلا الموت، ليس لها إلا الموت. الآن شق البطن وطلع الطفل. إذن تخيل كل عملية قيصرية تجرى امرأة كانت تموت، ولذلك الفقهاء نصوا بعد الشهر السادس لا تجوز وصيتها في أكثر من الثلث. ليش؟ لأنها مظنة أن تموت. إذن أمك وضعتك وقد عاينت الموت، يعني رضيت أن تعيش أنت وتموت هي، هي راضية أنها تموت لكن أنت تعيش، ولذلك كان لها من الفضل أكثر من أبيك. أبوك ما عاين الموت حين وضعك ولا شعر بك، لكن أمك عاينت الموت ورأت العذاب حين وضعتك، ولذلك كان لها من الفضل أعظم من فضل أبيك. ثم إن الأب يأخذ حقه منك رغما عنك، تتخاف منه، والأم يغلب عليها العاطفة واللين، ولذلك هي مظنة أن يضيع حقها بجفاء الولد أو لا، ولذلك كانت الوصية بها أكثر. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. تريد أجر الجهاد؟ أجر الجهاد حاصل في برك لأبويك، في لزومك ركابهما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، يبايعه على الهجرة، فترك أبويه يبكيان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب. ترى إخوان لازم نختم قبل المغرب، لأنه بعد المغرب عندي ارتباط، كان المقرر أننا نستمر إلى العشاء، أنا كان ودي أن نشرح بشيء من البسط، لكن صار عندي ارتباط بعد المغرب، يعني خلال ساعة لازم ننتهي إن شاء الله من الكتاب، ولذلك يعني أحاول قدر المستطاع أن أختصر في التعليق وفي الشرح. ولعل الله يسر إن شاء الله في مجلس آخر نبسط فيه الشرح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة فترك أبويه يبكيان. شوف تركهم لإيش؟ ليهاجر إلى رسول الله، تركهم وهو يريد الهجرة إلى رسول الله. ولاحظ الهجرة كانت إيش؟ واجبة قبل فتح مكة، الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واجبة، فالرجل جاء في أمر واجب، لكن أبويه كانا يبكيان يحتاجان إليه ولا يستطيعان الخروج معه، كبيرين في السن، فتركهما يبكيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك قال أخبرني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه. من أراد أن يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه، ويؤخر له في أجله، يطول الله في عمره. تقول طيب العمر مكتوب، نقول صعب لكن سهل، لكن لكل شيء سبب، والله إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه. فقد يكون سبب طول عمرك برك بأبويك، قدر الله عليك في علمه في اللوح المحفوظ أن فلانا يكون بارا بأبويه، وسبب بره لأبويه أعمره من العمر كذا وكذا سنة. فهمت؟ والإنسان وقد يكون كذلك، وقد يكون بركة العمر في الطاعة. يعني النووي رحمه الله عاش 45 سنة لكن الله بارك في عمره، فترك من المصنفات والكتب ما يعجز عنها الإنسان في مئات السنين. نعم. قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال سمعت ميمون بن السياح قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه. قال حدثنا نعم ها ما كملنا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه. دخلنا في صلة الرحم، وأعظم رحم توصل والداك، لأن الرحم من بينك وبينهم قرابة، وكل ذي رحم صلتهم بك من خلال أبويك. إذن أقرب الناس إليك وأولى الناس بصلة الرحم والداك. طيب وأخوك؟ أخوك أنت متصل به من خلال أبويك، أختك أنت متصل بها من خلال أبويك، عمك متصل به من خلال أبيك، وعمتك كذلك، وبني عمومتك كذلك، وخالك وأخوالك وخالاتك وعيالهم متصل بهم من خلال أمك. إذن كل رحم صلتهم بك من خلال أبويك، إذن أبواك أولى بالصلة من غيرهم. قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال سمعت ميمون بن السياه قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه. هذا 15. حدثنا أبو نعيم قرأنا هذا عن عطاء عن عطاء بن السائب عن أبي ها هذا لسه يأتي. هذا أنتم تقرأون في الورقة أي لا كأنه صار تقديم تأخير في اللصق في القص واللزق. إحنا اللي معاهم الكتب ماشيين إحنا سوا ماشيين سوا خلاص، حتى النسخة الإلكترونية مختلفة. طيب طيب اللي معاه يا إخوان الطبعة هذه لو يتابع، ولو واحد فيكم يتابع في المخطوط، لأن الله يجزاه خير المحقق وضع المخطوط كامل. عادة المحققين يحطوا الصفحة الأولى والثانية، هذا حط المخطوط كامل يعني من باب المقابلة. خلونا نقابل بالمخطوط، لو واحد فيكم يتابع معنا في المخطوط لأنه هو الأصل. شوف صفحة 177 أظن هنا وصلنا ولا قبله، شوف أين نحن. طيب قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده.